بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه ووضح مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث قال ارحمهم الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقفنا في الدرس السابق عند قوله: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم،
يعني التي تستنبط من هذا الحديث، وهو حديث الجمارة. نعم.
قال: وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز.
أن بيع الجمار جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وكل ما جاز أكله جاز بيعه لأنه من الطيبات.
لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع،
قال: باب جواز بيع الجمار. نعم.
وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه،
يعني ابن بطال كأنه يقول: لا موجب لأن يبوب الإمام البخاري على هذا، لأن هذا أمر مجمع عليه، والمسائل المجمع عليها لا ينبغي أن يبوب لأفرادها. بل إنها تدخل في دائرة المباح بيعه وشراؤه. نعم. ولذلك إفراد هذا وتخصيصه بالجواز واستقلال باب له كأن فيه يعني ما لا يستساغ.
وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه، لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،
هنا أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله يرد على ابن بطال سأغى الإمام البخاري أن يورد هذا الباب لأنه سبق أن أورد بابا ذكر فيه النهي عن بيع بعض أنواع الثمار خاصة التي لم يبدو صلاحها، وقد يظن أن الجمار من هذا النوع، وفي الحقيقة إن الجمار ليس ثمرا، لأن الجمار عبارة عن لب النخلة وقلب النخلة، ومنه يظهر ثمر النخلة. فهو يغاير الثمرة قبل بدو صلاحها، ولما كان من الطيبات ومما يجوز أكله أفرد له البخاري هذه الترجمة للدلالة على أنه يغاير الثمرة قبل بدو صلاحها، وأنه يمكن أن يلحق بالثمرة بعد بدو صلاحها ويجوز بيعه. نعم.
فكأنه يقول لعل متخيلا لا يتخيل،
لعل متخيلا،
لعل متخيلا
يعني إنسان يتخيل،
نعم، لعل متخيلا لا يتخيل أن هذا من ذاك،
يعني أن الجمار من الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم.
وليس كذلك،
والواقع خلاف ذلك، لأن الجمار ليس من الثمر.
وفيه دليل على جواز تجمير النخل،
وهذا فيه دليل على جواز التجمير يعني إخراج الجمر، إخراج الجمار من النخلة، وغالبا ما يكون ذلك عند موت النخلة أو عند الاستغناء عن النخلة، فيستفاد من أجزائها، والجمار واحد من أجزائها. نعم.
وقد بوب عليه في الأطعمة لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال،
وقد بوب عليه في الأطعمة يعني في كتاب الأطعمة أن مما يجوز أكله هو الجمار، وإنما فعل ذلك حتى لا يظن أن بيع الجمار من باب إتلاف المال، لا، بل هو عندما يستغنى عن جذع النخلة وعندما تنتهي منافعها عندئذ يجوز تجميرها وبيعها. نعم. وبيع جمارها.
وأورده في تفسير قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة، إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة،
يعني النخلة أن كلها طيبة، كل أجزائها طيب ومنها الجمار. نعم.
وقد ورد صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية فقال أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما لم يخف علي أنها النخلة.
فهذه هي القصة التي وردت في الحديث، إلا أنه لما هاب القوم ولما استحيا أن يذكر ذلك وهو أصغر القوم سكت حتى بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن عمر لم يخف علي أنها النخلة فمنعني أن أتكلم مكان سني.
لأنه كان عشر عشرة موجودين عند النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم أكبر منه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجمار فشرع في أكله تاليا للآية قائلا إن من الشجر شجرة إلى آخره.
تلا قوله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم.
ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن.
مثلها مثل المؤمن يعني من حيث طيبها.
أصلها ثابت وفرعها في السماء
يعني أصل إيمان المؤمن ثابت في قلبه وعمله ظاهر في جوارحه وأطرافه. نعم.
فذكر الحديث وهو يؤيد رواية البزار. قال القرطبي فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب.
نعم.
وأنه لا يزال مستورا بدينه.
نعم.
وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا. انتهى.
يعني ينتفع من الإنسان من كل ما يصدر منه.
وقال غيره والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله. وروى البزار أيضا من طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفعك. هكذا أورده مختصرا وإسناده صحيح.
نعم.
وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة. وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت
مثل الإنسان يعني. لكن هذا لا يقتصر على النخلة والإنسان، بل كل حيوان إذا قطع رأسه يموت. نعم، فالتشبيه لا يقتصر على الإنسان والنخلة.
أو لأنها لا تحمل حتى تلقح،
أو لأنها لا تحمل ثمرتها حتى تلقح. وهذا أيضا ثبت أن مسألة اللقاح موجودة في ثائر السمر وفي ثائر الشجر، إلا أن الفرق بينهما أن سائر الشجر اللقاح موجود مخلوط في ثمرها. فحبوب اللقاح، حبوب التذكير والتأنيث، موجودة مختلطة ومنها يتكون الثمر. أما النخل فهي خاصة، حبوب اللقاح منفصلة بين لقاح التذكير ولقاح التأنيث، ولذلك يوجد في النخل، يكون النخل على نوعين: نوع خاص بالتلقيح وهو الذكور، وينشأ مستقلا ويخرج حبوب لقاحه، ولذلك الإنسان يأخذه وينقله إلى الإناث من النخيل فيتلقح وينتج، وهذا مما اختص به، وهذا يشبه الإنسان أيضا. لكن هناك أيضا من الحيوانات من يشارك الإنسان والنخل في ذلك، فهذه الحيوانات أيضا ينفرد ويستقل تلقيحها بين النوعين من الحيوانات كسائر الحيوانات. نعم، فلا ينفرد الإنسان بمشابهة النخلة في هذا. نعم.
أو لأنها تموت إذا غرقت.
نعم.
أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي.
أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي، وهذه ليست يعني فيما يظهر من خصائص النخل والإنسان.
أو لأنها تعشق.
تعشق
أو تعشق،
يعني أن النخل فيها من الخصائص حسب ما ينقل أنها فيها يعني صفة العشق، وأن النخل يعشق بعضه بعضا. نعم.
أو لأنها تشرب من أعلاها.
نعم،
فكلها أوجه ضعيفة،
مع أن المشهور أن النخل يشرب من جذوره لا من أعلاه. نعم،
فكلها،
فهذه وجوه التشبيه كلها إما أنها ما هي مسلمة بوجودها فقط بين النخيل والإنسان، أو أنها يشاركها، يشارك الإنسان والنخل غيرهم من الحيوانات. نعم،
ف فكلها أوجه ضعيفة، لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك في الآدمي في الآدميين،
يعني في من غيرهم من يشارك الإنسان والنخلة.
لا يختص بالمسلم،
وحتى لو سلمنا أن هذا خاص بالإنسان والنخلة فهو لا يحقق وجه الشبه الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص بالمسلم وليس في كل بني آدم، لأن هناك من بني آدم من ليس بمسلم فلا يشارك النخل في ذلك. نعم.
وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة طين آدم، فإن الحديث في ذلك لم يثبت،
وهذه لأن مسائل توقيفية وليس للرأي فيها مجال، فإذا ثبت ذلك سلم، وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن يتعلق به. نعم.
والله أعلم. وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام،
يعني وفي الحديث دلالة على أنه يجوز ضرب الأمثال وضرب وجوه التشبيه لزيادة التفهيم وإعلام الناس عن الحكم والعلل. نعم.
وتصوير المعاني لترسخ في الذهن،
وتطوير المعاني
لترسخ في الذهن.
نعم.
ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة،
يعني لتحديد الفكر حتى يعرف الإنسان وجه الشبه ومحل القياس ومناط القياس. نعم.
وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره في جميع من جميع وجوهه.
نعم. بل في وجه العلة. نعم.
فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله،
حيث إنه كلف وطلب منه أن يقوم بالعبادة، وهذا من خصائصه، وإن كان غيره من المخلوقات يقومون بالعبادة إلا أن قيامهم لها بالعبادات على سبيل الجبلة والفطر، على سبيل الجبلة والفطرة، أما الإنسان فعلى سبيل الكسب وعلى سبيل التعلم، وهذا وجه الخلاف. نعم.
وفيه توقير الكبير،
حيث إن ابن عمر رضي الله عنهما نظرا لمكانة الصحابة الكبار الذين لم يجيبوا عن هذا السؤال سكت ولم يجيب. نعم.
وتقديم الصغير أباه في القول.
نعم. وأن الصغير ينبغي له أن يخبر أباه بما يراه ويفرده بالخبر قبل غيره. نعم.
وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب،
حيث إن ابن عمر رضي الله عنه ما سكت ولم يخبر أباه إلا متأخرا.
وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه،
وهذا حسب ما ذكر من أن القوم كان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجيبا مثل غيره من الصحابة رضوان الله عليهم،
لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء،
ولذلك خص بها ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يذكر أحد غيره أنه عرف ذلك.
واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله،
لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، يعني لا تعتبر من الرياء ما دام الإنسان يريد بها وجه الله. لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما خطر في باله وأخبر أباه، تمنى أبوه أن لو قال ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك أولى وأفضل من عدم قوله ومن سكوته، ولا يعتبر هذا من باب الرياء، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله ومن باب المسابقة إلى الخير. نعم.
لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور.
يعني تمني عمر
المذكور،
يعني ما ذكره أو ما قاله ابنه من معرفته لهذه الواقعة. نعم.
ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره.
نعم، ولتظهر
في الفهم
فضيلة الولد
في الفهم
من
صغره،
منذ صغره،
وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة.
حظوة يعني محبة أو تقرب. نعم.
ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم.
نعم، يعني كان عمر يتمنى أن لو تكلم عبد الله بن عمر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وبزيادة الفهم. نعم.
وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر رضي الله عنه، لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم.
بحمر النعم،
بحمر النعم،
يعني أن عمر رضي الله عنه قال لابنه تمنيت أن قلت ذلك فكان ذلك خير لي من حمر النعم. وحمر النعم هي أنفس الأموال، وما فهمه عبد الله بن عمر يعني شيء يسير من العلم. فعمر رضي الله عنه الدنيا في نفسه الشيء اليسير من العلم ومن المعرفة ومن التقوى أفضل له من المال الكثير. واضح؟
نعم.
نعم.
مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها،
اللي هي حمر النعم يعني الجمال الحمراء.
ثم قال
النعم. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة. قال البزار في مسنده: لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق إلا ابن عمر رضي الله عنهما وحده.
يعني هذا مما تفرد ابن عمر رضي الله عنهما بالرواية، وإن كان غير ابن عمر روى هذا الحديث كما أشار إلى أنه أبو هريرة وأنس، لكن لم يسوقوه بهذا اللفظ. نعم.
ولما ذكره الترمذي قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة أورده عبد بن حميد في تفسيره لفظه مثل المؤمن
مثل النخلة. نعم.
وعند الترمذي أيضا والنسائي وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة،
ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورواه أنس عنه. فهذا الحديث روي عن أنس وروي عن أبي هريرة لكن بغير التفصيل وضرب المثل الذي رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما.
تفرد برفعه حماد بن سلمة، وقد تقدم أن في رواية مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عاشر عشرة، فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر
ومن هؤلاء العشرة الذين سمعوا هذا الحديث أبو بكر وعمر نعم وأنس
وابن عمر وأبا هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم،
نعم،
إن كانا سمعا ما روياه
لكن أبا هريرة وأنس روياه بالمعنى
إن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذلك المجلس، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم،
يعني جواز ذلك، يجوز للإمام أو للعالم أن يطرح أثناء تعليمه وبيانه لغيره أن يطرح مسألة من المسائل ويستفسر عن شيء حتى يوقظ همم هؤلاء الطلاب فيتنبهوا لما يريد أن يقوله لهم. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم،
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث نفسه. البخاري أعاد الحديث مرة أخرى في هذا الباب بهذا العنوان، ظاهره أن هذا الباب يمكن أن يستفاد منه وجوها مختلفة ومعاني مختلفة، فناسب أن يذكر كل وجه وكل معنى في باب مستقل. نعم.
حدثوني ما هي،
وهذا محل الاستشهاد، وهو أنه طرحه على هيئة سؤال حيث قال لهم حدثوني، يعني أخبروني ما هي الشجرة التي تشبه المؤمن،
قال
في المرة الأولى هو قال إن من الشجر سؤالا عاما ولم يطلب منه من يحدثه على أنه لغز، لكنه بهذه المرة وبهذا الإسناد طرحه عليهم على هيئة سؤال وطلب منهم أن يحدثوا. نعم. ولعل أيضا هذا الحديث استنبط منه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حدثوني، يعني أخبروني، كما قال في الرواية الأولى، مما يدل على أن كلمة حدثوني وأخبروني وأنبئوني كلها بمعنى واحد. نعم.
قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
نعم.
قال المحقق أبو قتيبة الفاريابي،
قتيبة الفاريابي
قتيبة ولا أبو قتيبة؟ أبو قتيبة
هكذا اسمه عندكم، أبو قتيبة
يعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي.
اسمه نظر.
نعم.
وكنيته أبو قتيبة.
نعم. تقدم الأطراف في 72
في الحديث السابق.
نعم. ومئة وواحد وثلاثين وألفين ومئة وتسعة وأربعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعين وخمسة آلاف أربعمائة وأربعة وأربعين وخمسة آلاف أربعمائة وثمانية وأربعين وستة آلاف ومئة واثنين وعشرين وستة آلاف ومئة وأربعة وأربعين.
يعني الحديث تكرر نحو من تسع مرات.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب طرح الإمام المسألة، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله، وإنما أورده بإسناد آخر إيثارا
يعني أورده بسند غير السند السابق، لأن البخاري من عادته أنه وإن كرر المتن لكن يريده بسند جديد زيادة في الفائدة. نعم، ما دامت هذه الأسانيد على شرطه.
إيثارا لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا فائدة،
يعني أنه لا يكون مكررا لاختلافه ولزيادة الفائدة.
وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، وأن
يعني أن الإمام الكرماني في شرحه لكتاب البخاري قال البخاري سلك مسلك شيوخي، فإن شيوخه أيضا إذا رووا الحديث من أكثر من طريق كل طريق يريدونه بسند وبأسلوب جديد، فالبخاري تبع لهم كأنه مقلد لهم، وهذا عز وهذا الأمر قد عز على الإمام الحافظ ابن حجر، وهو يرى أن هذا الأسلوب مما تميز به البخاري لا أنه قلد فيه شيوخا، بل إنه إنما يكرر السنة الحديث، يعني وإن كان المتن يكرره إلا أنه يأتي به بوجوه مختلفة حيث لا يتكرر الحديث تكرارا متطابقا، فمرة يختصر في متنه ومرة يفصل ومرة يعلق الرواية ومرة يوصل الرواية ومرة يريدها متابعة، وهذا كله يعني زيادة في الفوائد التي يعتبر البخاري فيها رائدا، وأنه نسيج وحده لا أنه متابع لغيره من الشيوخ. وهذا ما حرص الحافظ ابن حجر أن يؤكده في رده على الإمام الكرماني. نعم.
وأن رواية قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار،
كانت في بيان معنى التحديث والإخبار حيث قال حدثوني بها، وهناك قال أخبرنا، فدل على أن أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد.
ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة، فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك.
نعم،
لذلك الأمر.
فرواية خالد بن مخلد غير رواية قتيبة ابن سعيد.
قال فإنها غير مقبولة، ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم.
يعني هذا الكلام ما يقبل من الكرماني، لأن الإمام البخاري أوسع علما وأكثر طرقا وأكثر رواية، ولذلك هو يتفنن في هذه الروايات المختلفة ليبين أنها ليست متطابقة. نعم، الحديث واحد لكن التناول مختلف. نعم.
ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره
أن اسم إن.
نعم. دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه، والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه. ووراء ذلك أن كل من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفا على الأبواب، فضلا عن التدقيق في التراجم.
يعني لم يذكر أحد منهم شيوخ البخاري أنهم صنفوا كتبهم على الأبواب مثل ما صنف البخاري، فالبخاري هو المتميز بتصنيف كتابه على الأبواب. أما من قبله فإما أن يكونوا رووا ذلك على المسانيد أو رووا ذلك على الجوامع. نعم.
وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا، ولم أجد له سلفا في ذلك، والله المستعان.
لذلك حرص على أن يرد عليه بهذا التفصيل في هذا الموضع.
وراويه عن عبد الله بن دينار سليمان هو ابن بلال المدني الفقيه المشهور، ولم أجده من روايته إلا عند البخاري.
نعم، يعني ما تفرد به البخاري.
ولم يقع لأحد ممن استخرج عليه،
ما استخرج يعني على البخاري،
حتى أن أبا نعيم إنما أورده في المستخرج من طريق الفربري عن البخاري نفسه،
يعني ما أخرجه عن شيوخ البخاري.
أيوه.
وإنما عن طريق البخاري لأنه ضاقت عليه الرواية، فاضطر إلى أن يرويه عن طريق البخاري وإن كان هو مستخرجا له، لأن المستخرج عند علماء الحديث أن يأتي راوي، أن يأتي شيخ وإمام إلى كتاب من الكتب ويروي أحاديث هذه الكتب، لكن يلتقي في هذه الروايات مع شيوخ المؤلف أو مع شيوخ شيوخه، ولا يروون أحاديث عن طريق المؤلف إلا إذا ضاقت بهم الرواية. وهذا الذي حدث في هذا الباب أو في هذا الموضع، أن أبا نعيم لما أخرج هذا الحديث اضطر إلى أن يرويه عن طريق تلميذ البخاري وهو الفربري عن البخاري، لأن الروايات عنده ضاقت عليه. نعم.
قال: وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوي عن سليمان المذكور.
يعني هذه ميزة للحافظ ابن حجر، زاد فيها على أبي نعيم حيث وجد طريقا يروي به هذا الحديث عن طريق شيخ البخاري الذي هو خالد بن مخلد.
عن سليمان المذكور أخرجه أبو عوانة في صحيحه، لكنه قال عن مالك بدل سليمان بن بلال،
بدل سليمان. وإما أن يكون يعني وهم، وإما أن يكون طريق آخر، فيكون محل اللقاء هو مالك وليس سليمان. نعم.
قال: فإن كان محفوظا فلخالد فيه شيخان،
لو سليمان ومالك.
نعم. وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم وغيره،
عند مسلم وغيره. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم.
نعم.
وقوله تعالى: وقل رب زدني علما.
باب ما جاء في العلم، هكذا عندك. وقوله مجرور ولا وقوله
مشكل بالجرش؟ وقوله
تعالى من باب العطف يعني.
نعم. القراءة والعرض على المحدث.
وقل رب زدني علما، ثم قال القراءة والعرض على المحدث. نعم.
ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة،
يعني على المحدث، كما أن السماع منه هو الأصل جائز. نعم.
واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه
الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الإسلام. نعم.
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه،
أي فأقروه على أو فقبلوا منه ما أخبر به. نعم.
واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان،
يعني أخبرنا بما في الصك، أشهدنا بما في الصك،
ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان.
هذا هو باب العرض. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام
سلام
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني.
نعم. هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان ما يشرع من صيغ التحمل وصيغ الأداء، وأن كلها مما يسوغ استخدامه واستعماله عند الرواية تحملا وأداء. وهو مما اشتغل به أهل العلم، قد ذكرنا في درس البارحة صيغ الأداء والتحمل الثمانية، وأن من أبرزها وأظهرها السماع والتحديث والعرض، وأنها كلها سواء، وأنها كلها سواء. وبدأ هنا في هذا الباب على باب العلم، طرق العلم التي يسوغ للإنسان أن يتحمل بها وأن يؤديها، يؤدي بها حديثة. قال باب، اقرأ الباب من أوله.
باب ما جاء في العلم.
باب ما جاء في العلم، يعني من أحكام فيما يتعلق بالتحمل وبالأداء. ثم قال
وقوله تعالى
وقل ربي
زدني علما،
زدني علما، يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن هذا من باب الزيادة المنشودة والمطلوبة، وأنها لا يعرفها إلا المشتغلون بالرواية وبالتحمل وبالأداء، فينبغي للإنسان أن يتحملها يتعلمها ويعرفها ويحمد الله تعالى ويثني عليه، لأن فيها علم ليس موجودا في غيرها، ولأن هذا مما تميزت به الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أيضا مما يستخدم في تلقي القرآن وقراءة القرآن ورواية الروايات في القرآن. نعم. ثم قال بعد ذلك:
القراءة والعرض على المحدث.
القراءة والعرض هما لفظتان ظاهرهما الترادف، أن القراءة هي العرض، حيث يقرأ التلميذ على الشيخ، لكن هنا يقول إن بينهما عموم وخصوص. فالقراءة عام، فقد تكون من الشيخ وقد تكون من التلميذ، أما العرض فلا يكون إلا من التلميذ. القراءة والعرض سواء، يعني في حكمهما، وأنها تعتبر طريقة من طرق التحمل، ولا أحد ينازع فيها. لكن هل هي أيهما أفضل؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن القراءة أفضل، لأنها مما يبذله الشيخ، ولأنها تكون بلفظ الشيخ. ومنهم من يرى أن العرض أفضل، وذلك لأن العرض لا يقع فيه من الوهم ومن الخطأ ما يقع في القراءة، لأن القراءة لو كانت من الشيخ قد يهم، إلا أن الموقف أو جهل الطلاب لا يجرئهم على أن يلاحظوا على الشيخ ما وقع فيه من الوهم والخطأ، فيمشي أو فينتهي الحال. لكن العرض ما دام الطالب هو الذي يقرأ، فإن من مسؤولية الشيخ إذا وهم الطالب أو أخطأ أن يصحح له وأن يبين له وأن ينبهه. لذلك كان العرض أدق من القراءة. نعم.
قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.
هذا هو مذهب مالك وسفيان، لكن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أن العرض عنده هو الأفضل، فلذلك ما كان مالك رحمه الله يقرأ على الطلاب، وكل تحديثه كان بالعرض، حيث إن الطلاب هم الذين يقرؤون على الشيخ والشيخ يتابعهم ويقرهم أو يصوب لهم. لذلك قدم رواية العرض على رواية السماع. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم علقه ثم قال له عقله ثم عقله
يعني ربط رجله
ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.